بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص. وسارت بنا هذه السلسلة في سيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى وصلنا إلى فتوحات الشام، ورأينا كيف قاد خالد رضي الله عنه فتح الشام، فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، ثم عزل في منتصف بطولاته عندما مات أبو بكر رضي الله عنه وتولى الخلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبقي خالد تحت إمرة أبي عبيدة، واستمرت الفتوحات، وأثبت خالد تجاوزه لهذه المشكلة النفسية، وظل سيفا لله مسلولا، لكن هذه المرة تحت قيادة أبي عبيدة. حاصر المسلمون حمص، وتم الاتفاق من بينهم وبين الروم على أن تستسلم حمص بشروط، منها أن يدفعوا الجزية، ومنها أن تبقى حمص بيد الروم ليست بيد المسلمين، لكن من حق المسلمين أن يدخلوها للمتاجرة، ومن الشروط أنه ممنوع أن تتحرك أي قوات من حمص أو تأتي أي تعزيزات لحمص من قبل الروم. فوافق الروم لأن المدينة ستبقى في أيديهم، وكان قائد جيش الروم في حمص على أمل أنه سيستطيع أن يخون وتأتي تعزيزات وتستقر حمص في يده. أهل قنسرين سمعوا بهذه المعاملة الكريمة، وأن المسلمون دخلوا، سمعوا أن المسلمين دخلوا المدينة ولم يعني يؤذوا أهلها، فرأوا نموذجا للفاتح الأخلاقي في المسلمين، فأرادوا نفس المعاملة، وتم الاتفاق مع قنسرين على نفس الشيء. الآن جمدت القوات الرومية التي في حمص وفي قنسرين، ممنوع تتحرك، ممنوع تتعزز، أي تحرك أو تعزيز من حمص أو قنسرين سيكون نقض للعهد، ومن حق المسلمين أن يهجموا على هاتين المدينتين. طبعا الآن أبو عبيدة مسيطر على هذه المنطقة في جنوب الشام، فأرسل إلى عمر بن الخطاب يخبره بالأخبار وأين وصلت المسألة وكيف جمدت مشكلة حمص وقنسرين لمدة عام، الاتفاقية مدتها سنة. فأمره عمر أن يتوجه نحو حلب، فتركت قنسرين من في مكانها وتحرك المسلمون نحو حلب، واستطاع المسلمون أن يغيروا على الأماكن التي صادفتهم في الطريق إلى حلب، وأخذوا الغنائم والأسرى. كثير من الأسرى لما شافوا المعاملة الكريمة للمسلمين بدأوا يفاوضوا المسلمين، أطلقونا ويتعهدون بأمور: التعهد الأول يدفع الجزية، التعهد الثاني ما يقاتل المسلمين بعد اليوم فيعطل هذا الجزء من الجيش النصراني، وبالمقابل يطلقون هم وأسرهم وأموالهم وأمتعتهم. إذا المسلمين ما كان هدفهم الأموال والأمتع، كان هدفهم أن تحكم هذه الأرض بحكم الإسلام، وأن يرفع عنها الظلم والطغاة، ويترك لكل إنسان حرية التدين. فأعداد ضخمة من الروم استسلمت بهذه الطريقة، لأن عرض مغري، أهلهم يرجعون لهم، أموالهم ترجع لهم، وكل اللي يدفعوا دينار من الذهب في السنة، بس بشرط أن لا يقاتلوا المسلمين. استمرت هذه الأعمال وهذه الفتوحات طوال الصيف. في هذه الأثناء عمر رضي الله عنه نفذ صبره. المسلمون في فلسطين الآن فتوحات متتالية على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، أما في شمال سوريا في قطاع أبي عبيدة الذي يدير أبو عبيدة كان هناك نوع من الجمود. طبعا خالد كان طريقته في القتال مختلفة تماما، لكن الآن كل الأوامر لازم تطلع من عمر إلى أبي عبيدة، وأبو عبيدة نفذ. وأبو عبيدة كان يطلب التأني لحتى يرتب أموره ويسيطر على المنطقة إلى آخر، ما كان عندهم مجازفات كالتي عند خالد رضي الله عنه. ففي خريف عام 635 ميلادي قبل دخول الشتاء أرسل عمر كتابا إلى أبي عبيدة يطلب منه أن يتابع فتح سوريا. تسلم أبو عبيدة الكتاب فأمر فورا بعقد مجلس الحرب، وتم الاتفاق على أن إطاعة للخليفة أن تستمر الفتوحات شمالا، طبعا ما عدا حمص وقنسرين لأنهما في هدنة لمدة سنة، فبقي من المدة ما زال فترة. أما الأماكن الأخرى التي ليس لها معاهدة فيمكن مهاجمتها والاستيلاء عليها. في منتصف رمضان عام 14 هجرية تحرك جيش المسلمين من حمص إلى حمات. الآن حمص خلت من وجود المسلمين. لما اقتربوا من حمات وإذ بأهل حمات يخرجون للترحيب بالمسلمين بالموسيقى، وفتحوا أبوابهم طواعية يريدون شروط كالتي في حمص. وتابع الجيش تقدمه نحو مدينة شيزر وأفاميا التي تسمى اليوم قلعة المضيق، ثم اقتربوا نحو معرة حمص التي تسمى اليوم معرة النعمان. وكل هذه المدن استسلمت للمسلمين بدون قتال ووافقت على دفع الجزية. وبالمعاملة الكريمة وبالأخلاق الراقية وبما رأوا من أخلاق المسلمين بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وبالذات برؤيتهم لأبي عبيدة وشخصيته الراقية الهادئة اللينة الحبيبة، ويعني كان في منتهى الرقة مع الناس، فكانت لشخصيته أثر كبير الحقيقة في دخول الناس إلى الإسلام. تواضع وخلق ودين، أي فاتح يفعل هذا، ما في أي أذى للناس، ما في أي أذى للنساء والفتيات والأطفال، جيش أخلاقي ليس كالجيوش الأخرى التي كانت في ذلك الزمان وحتى في هذا الزمان. بينما المسلمون في شيزر سمع المسلمون ببعض الأنباء أن هناك تحركات تعزيزات في اتجاه قنسرين وحمص، إذن معناها في خرق للهدنة، لأن اتفاقية مع قنسرين وحمص أنه ما في أي تعزيزات تأتي لقنسرين وحمص ولا في أي تحرك عسكري من قنسرين وحمص. فكان واضح أن الروم يريدون خرق هذه الهدنة، وإذا وصلت هذه التعزيزات إلى حمص ستسبب مشكلة. أولا ستنتقض حمص وقنسرين على المسلمين، والشيء الآخر ستهدد التحرك الإسلامي شمال هذه المناطق. والشيء الثالث الأخطر أن الشتاء قادم ويستطيع الروم أن يتحصنوا فيها، فيبقى المسلمون خارج المدينة في البرد بينما الروم متحصنين في داخل المدينة، والمسلمون غير متعودين على البرد، هي من صحراء ما فيها ذاك البرد الذي في الشام. وهذه كانت خطة هرقل أصلا، فهرقل أرسل إلى هربس حاكم الحمص العسكري قال إن طعام هؤلاء العرب هو لحم الإبل وشرابهم هو لبن النوق، وهم لا يستطيعون مقاومة البرد، فحاربهم في كل يوم بارد، كل يوم في برد قاتلهم، سيؤذيهم البرد ويجعل لك مزية عليهم حتى لا يبقى منهم أحد إذا جاء الربيع. وصلت الأخبار إلى أبي عبيدة فقرر التراجع، لأن الآن حمص صارت في مؤخرته، فقرر أن يقوم بتطهير حمص وقنسرين قبل أن يكمل عمليات الهامة في شمال سوريا. وعاد المسلمون من فتوحاتهم إلى حمص، ومع أبو عبيدة عاد خالد وهو يرأس لواء العراق وكان في طليعة الجيش المتحرك. لما وصل خالد إلى حمص وإذ بالروم مستعدين والتعزيزات وصلت وعندهم قوة منتشرة خارج المدينة في طريق تقدمه، فهجم عليهم خالد، ما انتظر حتى أن يفتحوا تشكيلهم للقتال، ففوجئوا بهجومه الخاطف فهربوا نحو الحصن. طبعا تعليمات هرقل أنهم لا يتركوهم يحاصرون حمص وإنما يهاجمونهم في الأيام الباردة حتى يؤذونهم، وفعلا مع أول يوم بارد خرج الروم من حمص وبدأوا يهاجموا المسلمين، وفوجئوا أن مع البرد ما زال المسلمون يقاتلون بقوة شديدة واستطاعوا أن يكسروهم، فرجعوا وقرروا البقاء في حمص ويتركون الشتاء هو الذي يؤذي المسلمين. وظل أبو عبيدة مع خالد يحاصرون حمص، وقسموا الجيش 4 مجموعات، لأن حمص كان لها 4 أبواب، مدينة محصنة بشكل دائري، قطر الدائرة هذه حوالي ميل، وحواليها خندق من الماء، وفيها قلعة على تل صغير داخل الحصن، ويمتد هذا التل إلى خارج الحصن كذلك، وكان فيها سهل خصب يمتد خارج الحصن يقطعه نهر أورونتوس الذي يسمى اليوم نهر العاصي. فأبو عبيدة وخالد كانوا يعسكرون في الطرف الشمالي من المدينة من قبل باب يسمى باب الرستن. قوة المسلمين التي تحاصر المدينة الآن مدينة حمص حوالي 15,000 مقاتل. هذه المعركة التي تسمى معركة فتح حمص أو معركة حمص، بينما القوة الرومانية التي في داخل المدينة ما تجاوزت 8,000. ما أعطاهم أبو عبيدة وخالد فرصة أن يتجمعوا، فأبو عبيدة ترك لخالد إدارة المعركة، إدارة الحصار، لأنه أخبر في قيادة الحصار، وتبين ذلك من حصارهم لدمشق. ودخل الشتاء، دخل الشهر الأول من 636 ميلادية، منتصف شوال في سنة 14 هجرية، وجاء الشتاء واستمر الحصار شديدا على المسلمين، هم في البرد وأعدائهم متدفئون في المدينة، وشهرين يتم تبادل الرمايات بالنبال، لكن ما في أي اشتباك رئيسي، والروم ينتظرون أن البرد يفعل فعلة في المسلمين، وما عندهم استعجال، محصنين وعندهم طعامهم وفي الدفء. طبعا المسلمون كانوا يقاسون لا شك من البرد، لكن ليس بالدرجة التي تخيلها الروم، فما فترت همتهم وما ضعفت عزيمتهم، وظلوا يحاولون الاستيلاء على المدينة. في منتصف الشهر الثاني من 636 ميلادية، أوائل محرم عام 15 هجرية، جاء الأمر من عمر بأن لواء العراق الذي يحاصر حمص بقيادة خالد يتحرك إلى العراق مرة أخرى. الآن سيحدث مشكلتين: المشكلة الأولى أن الحصار حول حمص سيضعف، المشكلة الثانية أن لواء العراق وفيه خالد سيترك الشام. فطبعا لماذا فعل عمر هذا؟ سعد بن أبي وقاص على وشك رضي الله عنه في العراق أن يدخل في المعركة الرئيسية مع رستم الفارسي قائد الروم، قائد مع رستم الفارسي قائد الفرس، في معركة القادسية العظيمة التي تجري في العراق، وطلب التعزيزات، وعمر ما عنده تعزيزات من الجزيرة، فطلب من أبي عبيدة أن يرسل قوات العراق التي كانت في العراق يعيدها مرة أخرى إلى العراق، لكن هذه المرة ليس من خلال الصحراء، يعيدها لنا في شوية وقت. طبعا الرسالة جاءت لأبي عبيدة ليس فيها ذكر لخالد، فيها إرسال لواء العراق. فهنا أبو عبيدة ما أحب أن يترك خالد أو يتركه خالد، فأرسل لواء العراق، وكان فيهم طبعا أعداد كبيرة من الصحابة من المهاجرين والأنصار. فطبعا في هذه الفترة لواء العراق كان ضم إلى هؤلاء قوات من اليمن ومن الحجاز ومن أهل العراق الذين اعتنقوا الإسلام وانضموا للمسلمين، فكان عددهم حوالي 4,000 رجل أصلا، وانضاف إليهم هؤلاء فصار 6,000 رجل. فبناء على أوامر عمر أرسل لواء العراق جنوبا ليسلك طريق دومة الجندل المؤدي إلى العراق، وسار هذا اللواء به إمرة هشام ابن عتبة ابن أبي وقاص. لاحظوا هشام يكون عم سعد بن أبي وقاص، وعلى رأس مقدمة هذا الجيش الذي ذهب إلى العراق القعقاع بن عمرو التميمي البطل العظيم الذي ظهرت بطولاته لم تظهر في الشام بشكل بارز، لكن ظهرت في العراق بشكل بارز. ودع خالد الأبطال اللي عاش معهم سنين، قاتل معهم في العراق وقاتل معهم في الشام، وقلبه كله حسرة، والآن ما عنده لواء يقوده، لكن أبقى أبو عبيدة معه الحرس المتحرك الذين شكلهم خالد خلال وجوده في الشام، لكن كان يتمنى بقاء جيش العراق الذي تعود على إدارته وحفظوا حتى حركاته، حفظوها فيتحركون بناء عليه. الآن راح اللواء الذي دربه خالد. الروم في حمص رأوا مغادرة لواء العراق، فظنوا أن المسلمين قد قاتوا من البرد وأنهم بدأوا بالانسحاب جنوبا، لأن الجيش هذا تحرك نحو الجنوب ليتوجه نحو العراق. فارتفعت معنويات الحامية التي محاصرة في حمص، وظنوا أن خلاص سينفك الحصار، لكن مرت أسابيع والمسلمون ثابتون، فأيقن الروم أن خصومهم لا ينوون رفع الحصار. وصل الوقت الآن إلى منتصف شهر 3 636 ميلادية، أوائل صفر عام 15 هجرية، خفت حدة البرد ودخل الربيع، وتلاشى الأمل عند الروم أن البرد كفيل بطرد المسلمين. حتى المؤونة التي كانت عند المسلمين بدأت تتناقص، الآن جاء الربيع والطقس الجميل، فيمكنهم أن يأتوا بالتعزيزات والمؤونة، فكان لابد من فعل شيء. سكان حمص الأصليين كانوا يتمنون السلام، لكن هربس الابن البار للإمبراطور كان يبحث عن مجد، فقرر أن يقوم هو بالهجوم، ففتحت أبواب حمص وخرجوا لقتال المسلمين، وفوجئ المسلمون أنه عدة أشهر ما في قتال. الآن فجأة 5000 رومي بقيادة هربس في هجوم سريع على المسلمين، ففوجئ المسلمون بسرعة وعنف هذا الهجوم، ومع أن المسلمين كانوا عند هذا الباب أكبر المجموعات، لكنهم تحت هذا الضغط الشديد اضطروا للتراجع وفتحوا للمعركة، لكن اضطروا للانسحاب تحت ضغط الروم، واستطاع الروم أن يخترقوا بعض صفوف المسلمين. فأرسل أبو عبيدة إلى خالد أن ينقذ الموقف، فتحرك خالد مع القوات التي كانت معه في مكان آخر بالحرس المتحرك، فقاد الجيش نيابة عن أبي عبيدة وأوقف ضغط الروم، واضطر الروم للانسحاب إلى داخل الحصن. شوفوا سبحان الله، وهو جندي هو الذي يقود. لذلك من كلام أبو عبيدة: أمر خالد نفسه. في كل المواقف كان هو الأمير الحقيقي. لكن المفاجأة هذه التي كانت في الصباح كان لها أثر سيء على الحالة المعنوية للمسلمين. البرد آذاهم، والآن يحتاجون وقت ليعيدوا تموينهم، والآن الهجوم عليهم. لكن لما صار خالد بينهم الآن ارتفعت المعنويات من جديد، فبدأوا يرتبون أمورهم. انتقل خالد بعد ذلك إلى الهجوم، والهجوم أجبر الروم على الدخول في أسوار المدينة ورجع الحصار. هذا الهجوم المضاد من خالد رغم أنه ناجح، إلا أنه جعل الروم يشعرون بالثقة أنهم قادرين أن يهاجموا المسلمين ويزعزعوهم من أماكنهم. عقد أبو عبيدة مجلسا للحرب، وكان المسلمون في حالة فتور، عدة أشهر ما في قتال، والآن هجموا علينا زعزعونا، فما ظهر الحماس المعتاد. وخالد ذكر كلمة في هذا القتال، قال: ما رأيت أشجع منهم في كل قتالي. هذه الكلمة رغم أنه كان يريد أن يحمس فيها المسلمين، إلا أنها أثرت سلبيا أن هؤلاء لا يمكن هزيمتهم. فهنا أبو عبيدة طلب من المسلمين حيلة، خطة، فأشار خالد بخطة لفتح حمص، وبدأت الترتيبات لهذه الخطة. في صباح اليوم التالي بينما المسلمون يرتبون لهذه الخطة، إذ الروم يهجمون، وإذ يفاجأوا بشيء غير عادي، أن المسلمون كانوا هم يرتبون للهجوم، الآن فوجئ المسلمون بالهجوم يوم ثاني من الهجوم من قبل الروم. فجأة انسحق المسلمون وانهزموا، وبدأت بدأ المسلمون ينزعون الخيام ويحملونها على الإبل. الروم لما رأوا هذا المنظر أن المسلمين في نية انسحاب كامل قالوا نهجم عليهم في انسحابهم، فهجموا عليهم. اضطر المسلمون أمام هذا الهجوم أن يتراجعوا بسرعة، وما استطاعوا أن ينقذوا النساء والأطفال مع سرعة تحركهم بسبب البطء في تحرك النساء والأطفال. فأبو عبيدة أمر مجموعة صغيرة أن تحميهم، وأمر بالانسحاب الكامل، وبدأ الروم هم الذين يهاجموا المسلمين، وصار المسلمون في خطر شديد. هذه المعركة، معركة حمص وآثارها الخطيرة، هي لقاؤنا القادم بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
Oh, wow.